الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنفسه واختاره على الدين كله وكان فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الإسلام أيها المسلمون عباد الله يحكم المسلم في تصرفاته كلها في أقواله وأعماله في أخذه وعطائه في حبه وبغضه في مظهره وجوهره في شأنه كله الإسلام حكم على الناس وقد مضى معنا أيها المسلمون عباد الله أن العلمانية التي تعني فصل الدين عن الحياة مبدأ مرفوض عندنا معشر المسلمين وأن الشبهات التي يلبس بها دعاتها على الناس من أجل أن يروجوا باطلهم وينشروا إفكهم لا بد من بيانها عملا بقول ربنا جل جلاله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أولى هذه الشبهات وقد مضى الجواب عنها بأن في هذه البلاد تنوعا دينيا في هذه البلاد ناسا ليسوا مسلمين وفي تطبيق الإسلام تضييق عليهم وجواب هذه الشبهة نقول لهم متى كان وجود الأقلية مانعا للأغلبية من أن تطبق ما تؤمن به من قيم ومبادئ ألم يكن في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلية غير مسلمة ألم يكن في عهد الخلفاء الراشدين أقليات غير مسلمة هل حال ذلك دون تطبيق المسلمين ما يؤمنون به من دين ثم هؤلاء المسلمون يعيشون كأقليات في بلاد أوروبا وأمريكا هل جعل لهم قانون خاص يحكمهم أم أنهم خاضعون للقانون الذي قد ارتضته الأغلبية لكن هذه الدعوة التي يلوحون بها بأن في السودان تنوعا دينيا وثقافيا إنما يريدون به أن تتحكم الأقلية في الأغلبية يريدون منا أن نتنازل عن ديننا أن نتخلى عن قيمنا أن نرضخ لغير تعاليم شرعنا من أجل إرضاء هذه الأقلية ثانيا شبهتهم قالوا فيها بأن في العلمانية علاجا للأوضاع ومنعا للتعصب، نقول لهم: هذه العلمانية تحكم ديار المسلمين قاطبة، هل جنى المسلمون منها استقرارا سياسيا أو تطورا اقتصاديا أو رخاء اجتماعيا؟ اللهم لا هذا ولا ذاك، ليس ثمة إلا حصاد الهشيم من تطبيق هذه العلمانية ومصادرة حق الأكثرية المسلمة في أن تحكم بشريعة ربها جل جلاله. ثالثا، قالوا بأننا مسلمون نصلي ونصوم ولكننا نرتضي العلمانية منهجا. جوابنا على هذه الشبهة أن نقول لهم: إن المسلم الذي يرضى بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما في صلاته وصيامه لا بد أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم في معاملاته كلها في تصرفاتها كلها. لا يقبل منا الإسلام أن نشطر الإنسان، لا يقبل منا الإسلام أن نقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا يقبل منا الإسلام أن نجعل الحياة شطرين، شطرا لله وشطرا لغيره. وقد أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته أنه يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. هكذا الإسلام كل لا يتجزأ. وقد عاب الله قوما فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ رابعا، قالوا: الدين لله والوطن للجميع. نقول: نعم، الدين لله والوطن يسع الجميع، يسع المؤمن والكافر والبر والفاجر والموافق والمخالف، لكن خبرونا متى كانت هذه العبارة دليلا على منع المسلمين من أن يرضخوا لتعاليم دينهم وأن يطبقوا شريعة ربهم؟ الدين لله والوطن للجميع في هذه الأرض وحدها أم في سائر بلاد الله؟ إن هذه الدول التي تجزمون بأنها دول حرة وأنها دول ديمقراطية، هذه الدول لم تمنعها ديمقراطيتها من أن تنص على بعض مبادئ دينها. هذه بريطانيا تنص على أن الملكة هي راعية الكنيسة وأن الكنيسة الإنجيلية هي الكنيسة الرسمية للدولة، وأن رأس الدولة في بريطانيا لا بد أن يكون مسيحيا من البروتستانت. ما اكتفوا بأن يحددوا الدين بل حددوا المذهب، هكذا نصوا على دين رأس الدولة وعلى مذهبه وعلى نوع الكنيسة الرسمية للدولة، وأن رأس الدولة هو الراعي لهذه الكنيسة. وكذلك في أمريكا لا بد أن يكون رئيس الدولة من النصارى البروتستانت. ونقول لهم: يا أيها الناس، بأي شرع، بأي عرف، بل بأي ديمقراطية هذه التي تتشدقون بها؟ تريدون للأقلية أن تتحكم في الأغلبية. هذه الدول الأوروبية وهذه الولايات المتحدة الأمريكية فيها أحزاب شيوعية لكنها خاضعة للمبادئ الرأسمالية التي تسير تلك البلاد، خاضعة لمبادئ الاقتصاد الحر التي تتحكم في ماليتها وتوجه سياستها. ما كانت هذه المقولة يوما من الأيام داعية إلى أن تتحكم الأقلية في الأغلبية. ثم من شبهاتهم التي طرحوها كذلك: أيها المسلمون عباد الله، يقولون بأن هذه الدول الأوروبية ما تقدمت ولا تطورت ولا استقرت إلا بعدما جعلت الدين وراءها ظهريا. وهذا كلام في واقع الأمر لا يستحق أن يرد عليه، يغني بطلانه عن إبطاله، لكن من باب البيان أيها المسلمون عباد الله، مضى الكلام قبل قليل في أن تلك الدول ما تخلت عن دينها كلية، وإنما تنص في دساتيرها على الكنيسة الرسمية للدولة، تنص في دساتيرها على أن رأس الدولة هو الراعي لتلك الكنيسة، تنص على ديانته ومذهبه تحديدا. ثم بعد ذلك نسأل هؤلاء: أي دين ذلك الذي تركته أوروبا؟ هل هو الدين الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات؟ اللهم لا، بل هو دين محرف مبدل قد زيد فيه ونقص منه ولعبت فيه أيدي البشر، دين قائم على الخرافة، دين يصادر حرية الفكر، دين يصادم فطرة الإنسان. هذا هو الدين الذي تركته أوروبا. ليست مشكلتنا أن النصرانية التي تركتها أوروبا ليس فيها نظام للحياة، أما نحن المسلمين فديننا والحمد لله محفوظ، كتابنا مصون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تقيسوا دينا مصونا محفوظا جعله الله في صدور أهله على دين مبدل مضيع قد زيد فيه ونقص منه، ما لكم كيف تحكمون؟ ثم شبهة أخرى، قالوا: كيف يواجه الإسلام ملايين القضايا التي تجددت، ملايين الحوادث التي تنزل في كل يوم، هذه الحياة المتطورة المتغيرة في كل ساعة جديد، كيف يعالج الإسلام تلك القضايا كلها؟ ومصيبة هؤلاء أيها المسلمون أنهم يهاجمون دينا لا يعرفونه، يهاجمون دينا ما اعتنوا يوما من الأيام بأن يتعلموه ولا أن يتفقهوا فيه، ظنوا أن هذا الدين تعاليمه قاصرة على المسجد أو على مراسم الزواج أو ما يكون في تشيع الموتى، هذا هو الدين عندهم. ما عرف هؤلاء أن أطول آية في القرآن لا تتحدث عن الطهارة ولا عن الصلاة، وإنما تتحدث عن الأموال، تتحدث عن المداينة، تتحدث عن الشهادات. ما عرفوا أن سورة البقرة وحدها فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، وأنها تحدثنا عن الطهارة والصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد والنكاح والطلاق والرجعة والنفقة والعدة والمتعة والرضاعة، وتحدثنا عن تاريخ البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تحدثنا عن العقائد، تحدثنا عن المؤمنين، عن الكافرين، عن المنافقين، وتبين سمات كل وصفات كل، هذا في سورة واحدة من القرآن. ظن هؤلاء أن تعاليم الإسلام مصبوبة في قالب لا يتطور، غفلوا أن في الإسلام قطعيات، قواعد أساسية، كما قال جل من قائل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. عندنا ثوابت، العبادات من الثوابت، أصول الحلال والحرام من الثوابت، أصول الأخلاق ثوابت، أصول العقائد ثوابت لا يعتريها تغيير أبدا. لكن بعد ذلك الوسائل، الإجراءات في سائر المعاملات، مدنية جنائية دستورية، الإسلام ترك ذلك لاختلاف الزمان والمكان. ولذلك ما وجد الصحابة رضي الله عنهم حرجا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يدونوا الدواوين، في أن يمصروا الأمصار، في أن يصنعوا أسطولا يمخرون به عباب البحر، غير ذلك من إجراءات لا تعارض نصا دينيا ولا أصلا شرعيا ولا تصادم فطرة إنسانية. قد علم هؤلاء الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم أن الإسلام يمنع من ذلك. المشكلة أيها المسلمون عباد الله، المشكلة ليست في أن الشريعة لا تفي بحاجات الإنسان، وإنما المشكلة عند هؤلاء ولا يستطيعون البوح بها أن الشريعة تصادر وتمنع وتكبح تلك الشهوات المحرمة. هؤلاء يريدون تحت ستار الحرية عربدة وفسوقا، انحلالا ومجونا، يريدون حرية البغاء، حرية توزيع الخمور، حرية الربا، حرية الفجور. الشريعة تمنع هذا كله، وليست شريعة الإسلام التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، بل سائر ما نزل على الأنبياء والمرسلين هذه ثوابت لا تتغير. هؤلاء يضيقون ذرعا، نقول لهم الواقع يكذبكم. هذه آلاف النوازل الطبية والمالية وغيرها جلس فقهاء الإسلام في مجامعهم الفقهية ومنتدياتهم العلمية وأوجدوا لكل قضية حل، لكل مشكلة حكمة. الآن لو أن إنسانا سأل عن أطفال الأنابيب أو بنوك الأجنة أو استئجار الأرحام أو البصمة الوراثية، أو سأل عن تلك النوازل الاقتصادية التي تتجدد، تجد أن فقهاء الإسلام استنادا على نصوص القرآن والسنة واستنادا على الثروة الفقهية العظيمة التي خلفها علماء الإسلام ما أعجزهم، والحمد لله رب العالمين، أن يجدوا حكما لكل نازلة مصداقا لقول ربنا جل جلاله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لكن هؤلاء المساكين ما يدرون أن لازم قولهم أن الله جل جلاله الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ما كان يعلم بأن هناك دنيا ستتسع وقضايا ستتجدد ونوازل ستكون، لكن الله جل جلاله خاطبنا جميعا بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نصوص القرآن والسنة قد استوعبت القضايا كلها، لكن الله جل جلاله يفتح على من آتاه العلم النافع فيستطيع من خلال هذه النصوص أن يستنبط أحكاما لتلك النوازل. هؤلاء يريدون أن يصادروا أحكام الإسلام بمثل هذه الشبهة التي هي أوهى من بيت العنكبوت. أيها المسلمون عباد الله، إذا قالوا لنا بأننا ما نريد أن يستغل الدين في السياسة، نقول لهم الواقع يكذبكم أيضا. فهذه الدول التي تعتقدون أنها ديمقراطية وأنها حرة، كم فيها من أحزاب تحمل اسم الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، في بلجيكا، في غيرها من بلاد أوروبا، لكن هؤلاء قد تخلوا عن دينهم ويريدون لنا أن نتخلى. وكذلك إذا قالوا لنا بأن بلدنا هذا ليس بدعا من البلاد، هذه بلاد المسلمين كلها تحكم بالعلمانية، فلماذا نطلب ما لا يطلبه غيرنا؟ نقول لهم: شريعة الله حاكمة على أفعال المكلفين، أفعال الناس ليست حجة على الشرع. ثم نسألهم، نقول لهم: بالله عليكم لو كنتم منصفين، هل العلمانية قد اختار جماهير المسلمين أن يحكموا بها، أو أنها فرضت عليهم بقوة الحديد والنار عن طريق الانقلابات العسكرية التي قام بها أذناب المستعمرين ووكلاء الغزو الأجنبي وسماسرة الغزو الثقافي، هؤلاء الذين جثموا على صدور المسلمين في المشارق والمغارب؟ ما اختار المسلمون أن يحكموا بالعلمانية، ولا اختار المسلمون أن يتنازلوا عن دينهم طائعين، لا والله، بل ما زالت الشعوب في كل حين تثور أشواقها أن تجدد العهد بربها وأن تحكم بتعاليم دينها، فيكون الحلال حلالا والحرام حراما. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يعلم يقينا أن شريعة الله عز وجل حاكمة على شأنه كله، حاكمة على قلبه وعلى جوارحه، حاكمة على محابه ومساخطه، حاكمة على أقواله وأفعاله، حاكمة عليه حين يولد وحين يموت. الشريعة ما تركت شيئا، إذا ولد لنا مولود الشريعة تعلمنا كيف نستقبل هذا المولود، كيف نؤذن في أذنه اليمنى، نقيم الصلاة في أذنه اليسرى، نحنكه وفي يوم سابعه نميط عنه الأذى ونعق عنه ونحسن تسميته، ثم بعد ذلك نتولاه بالتربية والعناية والإطعام، ثم نعلمه الصلاة وهو ابن سبع، وما زالت هذه التعاليم معه إلى أن تفارق روحه جسده، فتعلمنا الشريعة كيف نغسله، كيف نكفنه، كيف نصلي عليه، كيف نشيعه، كيف ندفنه، ماذا نصنع به بعد دفنه من البقاء عند قبره والدعاء له وسؤال الله عز وجل أن يثبته بالقول الثابت، ثم بعد ذلك كيف نقسم ميراثه، كيف ننفعه بعمل صالح بعد موته. تأمل أيها المسلم في حياتك كلها، ما تجد شيئا يمكن أن تقول بأن الشريعة لا دخل لها بهذا الشأن. الشريعة أيها الإخوان تكون معنا إذا أردنا أن نقضي حاجتنا في الحمام، تكون معنا في مخدع الزوجية، تكون معنا في أفراحنا، في أتراحنا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يحرك جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. مطلوب منا أن نتفقه في ديننا، أن نحسن تطبيقه، أن نحسن الاستفادة منه، أن نسأل الله دائما المزيد من فضله، أن نستعيذ بالله من الحور بعد الكور. وما تزال التجارب الإنسانية تترقى شيئا فشيئا وهي تنشد بلوغ الكمال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الأيام ما زالت تثبت يومًا بعد يوم أن الذين تولوا أمرنا في غفلة من الزمن لا هم لهم في أن يكشفوا عن الناس الضراء والبلواء وما أحاط بهم من كرب وضيق ألجأهم إلى أن يخرجوا إلى الشوارع محتجين على أزمات الوقود والنقود والخبز وعلى ضيق الأنفاس وعلى الوضع السياسي المأزوم والاقتصاد المنهار. ما رأينا خطة قدمت ولا برنامجا عرض، وإنما هي وعود معصولة. هذه الحكومة القائمة لا هم لها إلا أن تشغل الناس بغير شاغل، تارة بمهاجمة المذاهب الأربعة المتبوعة، وتارة بدعوة اليهود إلى الرجوع إلى هذه البلاد ورد ممتلكاتهم زعموا، وتارة بتغيير شعار التلفاز، وتارة بإحداث فرقعات إعلامية يريدون منها أن يقنعوا الناس بأن الخمور ثقافة وأنه ما ينبغي للناس أن يجدوا حرجا منها ونحو ذلك. ومن آخر تلك التقليعات ما شغلوا به الناس في هذا الأسبوع من افتتاح أول دوري نسائي لكرة القدم، ما شاء الله، وكأن رجالنا الذين يلعبون كرة القدم قد حازوا البطولات وأحرزوا الكؤوس ورفعوا اسم البلاد عاليا، ففرغنا من شأنهم ثم بعد ذلك التفتنا للنساء. وها هنا أيها الإخوة الكرام أبين جملة من الأحكام، ولست معنيا ببيانها لتلك التي اختاروها وزيرة للشباب والرياضة، فهذه لا تؤمن بالذي نؤمن به، وإنما هي تابعة لرجل مقبور مرتد مغرور زعم أنه صاحب الرسالة الثانية، أنكر الصلاة ذات الحركات المعروفة والزكاة ذات المقادير المعلومة، وزعم أنه قد وصل إلى ما لم يصل إليه أحد، حتى حكم علماء الإسلام في الداخل والخارج بأن هذا الرجل زنديق مرتد، وقد أعدم جزاء ردته قبل نحو من 35 سنة، سنة 85 أعدم ذلك الرجل. هذه المرأة التي تتولى وزارة الشباب والرياضة امرأة جمهورية تتبع ذلك المرتد المقبور، ولذلك لا تؤمن بالذي نؤمن به، وإنما أبين هذه الأحكام لمعاشر المسلمين والمسلمات. اعلموا أولا أيها المسلمون عباد الله أن دين الإسلام يحثنا على تقوية أجسادنا وصحة أبداننا بممارسة الرياضات النافعة، وأن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، هذا كلامه صلوات ربي وسلامه عليه. ثانياً، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على الكلام بل مارس ذلك عملياً. النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل المضمرة من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، وصارع ركانة ابن عبد العزى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سابق بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأنصار، وكان يحث أصحابه على الرماية، يقول لهم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ثالثا، هذه الرياضات النافعة لو مارسها الإنسان بنية حسنة أنه يريد الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد تحقيق قول ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهو مأجور على رياضته تلك. رياضته هذه عبادة لله عز وجل. رابعا، لا مانع من أن يمارس المسلم هذه الرياضة ترفيها عن نفسه وترويحا لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها مرتين، فسبقها مرة وسبقته مرة وقال لها: هذه بتلك، صلوات الله وسلامه عليه. خامسا، الأحكام التي مضت تشمل الرجال والنساء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، المعنى: والمؤمنة القوية خير وأحب إلى الله. ليس مطلوبا من المؤمنة أن تخلد إلى الدعة والراحة ومن أجل أن تتكاثف عليها الأمراض وتكثر فيها العلل، ليس مطلوبا منها ذلك، بل هي مأمورة بأن تأخذ بالأسباب التي تصح بها بدنها. إذا علم هذا أيها المسلمون عباد الله، أقول هذا الذي افتتحوه قبل أيام، قبل سنوات خمس أو ست، عرض سؤال من الحكومة السابقة على مجمع الفقه الإسلامي في بيان مدى مشروعية إقامة دوري للنساء، وقيل لنا وقتها بأن هذا الدوري ستكون المشاهدة قاصرة على النساء فقط، وسيكون لباسهن واسعا فضفاضا، إلى غير ذلك من الاحترازات التي وضعوها، وكانت الفتوى بالمنع سدا للذريعة، ولأن ذلك سيجر إلى ما بعده. الآن رأينا هذا الدوري تحتفي به السفارات الأجنبية، وعلى رأسها سفارة الولايات المتحدة، ولا غرابة، فإن الوزيرة هي من أولئك الأفراخ الذين ربوا في برامج التبادل وصنعوا على أعين أولئك الأمريكان. هؤلاء النسوة أو الفتيات اللائي تبارينا كشفن ما أمر الله بستره، وذكرت الأنباء أن تلك المباراة قد حضرها مئات من الجنسين. بربكم أيها المسلمون عباد الله، أي دين، أي شريعة، أي مروءة تسمح للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجال الذين هم ليسوا محارم لها ولا أزواجا، تظهر أمامهم حاسرة الرأس كاشفة عن ذراعيها وساقيها وبعض فخذيها، ثم تتراكض أمامهم، ثم بعد ذلك تقع إحداهن أو إثنتان أو أكثر، والرجال ينظرون لهذا كله، والعدسات تصور والشاشات تنقل. سبحان الله العظيم، سبحان الله، أي درك يريد هؤلاء أن يجروا هذه البلاد إليها؟ أي وهدة سحيقة يريدون الذهاب بها إليها؟ قد علمنا يقينا أن هؤلاء والله ما جاءوا من أجل إصحاح بيئة، ولا من أجل تنمية اقتصادية، ولا من أجل رخاء اجتماعي، ولا من أجل رقي علمي، وإنما جاءوا من أجل هدم الدين والأخلاق. أسأل الله عز وجل في كل من أراد ديننا بسوء أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أسأل الله عز وجل في كل من أراد أن يدمر أخلاقنا أن يدمره، وأن يريحنا من شره، وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك بكل من عاد الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل من عاد الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل من عاد الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالبلاد سوءا فلا تمكنه، ومن أراد بالعباد شرا فأرنا فيه عجائب قدرتك. يا رب العالمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.